الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من كتاب الحدود من عمدة الأحكام. قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، انشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا، فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابن الرجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لأقضين بينكما بكتاب الله. الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم غدوى أنيس لرجل من أسلم إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فرجمها، فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت العسيف الأجير. قال وعنهما رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة، والضفير الحبل. ساق المصنف هذين الحديثين في بيان مسألة مهمة، وهي الحدود في باب الزنا، نعوذ بالله من هذه الفاحشة. والزنا وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه فاحشة، أو وصفه الله بذلك: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. وأخبر الله عز وجل عن ذمه بقوله: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وكان الأمر قبل نزول هذه الآيات غير معلوم، حتى كان مما أنزله الله عز وجل: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا. ثم نزل السبيل بعد ذلك، كما في حديث عبادة بن الصامت قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. والسبيل هو المذكور في قول الله عز وجل: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. والقاعدة عند أهل العلم أن كل ذنب توعد عليه بعذاب أو جعل له حد أو لعن صاحبه أو ذم بذم مغلظ فإنه كبيرة من كبائر الذنوب. والزنا قد توعد الله عليه بعذاب أليم. والذين قال الله عز وجل في وصف المؤمنين: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فمن كفر بالله أو كان زانيا أو كان قاتلا فهو متوعد بعذاب أليم. والنبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه أناس يعذبون في مثل التنور عراه. قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: الزناه والزواني. وجعل الله عز وجل حدا في الزنا يطبق على من وصل شأنه إلى السلطان، وإلا فمن ستره الله فليستر نفسه. وقد جعل الله عز وجل الشهود في هذه الجريمة 4 شهود بخلاف غيرها من الجرائم. القتل يثبت بشاهدين، والسرقة تثبت بشاهدين، وأكثر الحقوق على شاهدين، إلا ما كان من الزنا فإنه قيد ب4 شهود يشهد كل واحد منهما على أنه رأى الواقعة كما يرى الميل في المكحلة، حتى لا تبقى شبهة في هذا الأمر. فإذا ثبت عند ذلك الحد أقيم على فاعله، وأما إذا لم تتم الشهادة جلد الأربعة. إذا تلكى أحدهم ولم يأتي بالشهادة على وجهها جلد الأربعة، لأنهم في حد القذفة. والله عز وجل يقول: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. ورأيت بعض أهل العلم يذكر أنه لم يثبت الحد بهذه الشهادة على أحد من الأمة، والله أعلم. حتى حين جاء بالمغيرة بن شعبة رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب وجاء الشهود، جعل عمر يدعو أن الله يبرئ صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشهد 3 وتلكأ 4، فجلدهم عمر رضي الله عنه وكبر على أن سلم عرض المغيرة رضي الله عنه. وكان التوجيه أنهم رأوا شيئا، لا سيما وأبو بكر رضي الله عنه أبى أن يعود في شهادته، أنهم رأوه مع امرأته فظنوها أخرى. وإلا فإن الصحابة على هدى وتقى وخير عظيم. ولو أقيم هذا الحد على الزناه والزواني لقل الشر، فإن جريمة الزنا من أسوأ الجرائم، وذلك أن الزانية تدخل ماء الغير ويقع فيه اختلاط الأنساب ويقع فيه انتهاك الأعراض وهو جرم سيء من وقع فيه قل أن يخرج منه. فلذلك قال بعض أهل العلم في السبب الذي جعل عذاب الزنا والزواني في مثل التنور فتأتيهم نار من تحتهم فإذا أتتهم ضوضوا وارتفعوا إلى رأس التنور ثم يعودون إلى أسفله. قالوا السبب أنهم كلما حاولوا الإقلاع عن هذه الكبيرة عادوا إليها. وسبحان الله، لما كان الزنا جرم يتلذذ به جميع البدن كان الجلد على البدن، وكان الحد في المحصن الرجم. والفرق بين الحالين أن البكر قد يعفى عنه بعدم الرجم لغلبة الشهوة ولأنه لم يذق ذلك الأمر بنكاح شرعي، وأما الثيب فقد ذاقه وانكسرت شهوته فعند ذلك يكون حده الرجم. وما انتشرت الفاحشة في أمة إلا سلط الله عليهم الذل وتسلطت النساء على الرجال وكثر الشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولد الزنا شر الثلاثة، بمعنى أنه قد يأخذ الفساد من أبويه فيكون من أشرهم، وإلا لو استقام ليس عليه ذنب. ولا تزر وازرة وزر أخرى. ومن أعظم أسباب الزنا الاختلاط بين الرجال والنساء، لأن المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان، فإذا ما خلطت حصل الشر، ولأنها ضعيفة. كم من امرأة تكون على غاية من الحشمة فإذا ما قيل لها أنت وأنت وإذا بها تفتن، خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء. ومن أسباب الزنا إطلاق البصر، ولهذا أمر الله المؤمنين بغض أبصارهم كما أمر المؤمنات بغض أبصارهن. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. والله عز وجل يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ومن أسبابه الخضوع بالقول، فإن كثير من النساء إذا تكلمت خضعت بقولها فدخل ذلك الصوت الرقيق إلى القلب المريض فأصاب بمقتل. قال الله عز وجل: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. ومنه الرابع التبرج، وهو الخروج من البيت لغير محاجة والله عز وجل قد أخذ على نساء النبي ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الخامس التأثر بالكفار والتقليد لهم، فإن الكفار كالحيوانات، وفي هذه الأيام أصدرت جمهورية المكسيك قانونا يقضي بجواز المسافحة في الشوارع العامة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الناس في آخر الزمان يتسافدون تسافد الحمر، أي على الطرق. فكثير من المسلمين تشبهوا بالكافرين فوقع بينهم الشر العريض. السادس انتشار وسائل الفساد وإعلان الفاحشة كالسينما والتلفزيون والدشوش وما في بابها، والله عز وجل يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وإشاعة الفاحشة سبب انتشارها وظهورها، وإلا فإن مثل هذه الأمور تكون مستورة مكتومة لا يعلمها الكثير من الناس، فإذا ما سمعوا بها تطلبوها، نسأل الله السلامة والعافية. ومنها ضعف الإيمان، فإن الإنسان إذا ضعف إيمانه كثرت منه المخالفات الشرعية، وإلا ففي حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين قالت تلك المرأة اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام عنها وهي من أحب الناس إليه، وترك المال الذي أعطاها وكان 20 و100 دينار. ويذكر أن رجلا دخل على امرأة فقالت له اتق الله يا فلان، قال ليس إليك سبيل، أغلق الأبواب، أو هي قالت له أما إذا أبيت فبشرط واحد، قال وما هو؟ قالت أن تغلق جميع الأبواب. فقام الرجل مسرعا وأغلق الأبواب والنوافذ، فقالت بقي باب واحد لم يغلق، قال وما هو؟ قالت الباب الذي بينك وبين الله. فعند ذلك علم أن هذه موعظة بليغة فخرج وتركها. فزيادة الإيمان سبب للعصمة من الذنوب والإجرام، وضعف الإيمان سبب للوقيعة في الذل والهوان. الثامن عدم إقامة الحدود، لما ترك أولياء الأمور إقامة الحدود انتشر الشر، وإلا لو علم الزاني أنه مجلود ومفضوح بين الناس، والسارق أنه مقطوع، والقاتل أنه مقتول، كان ذلك من دواعي انزجاره عن الباطل. وأسباب الشر كثيرة، ومنها أيضا التاسع انتشار الخمر في كثير من البلدان، فإن الناس إذا سكروا وقع منهم كل شر. وفي مرة من المرات كنا في تنزانيا وإذا بهم يمشون في الشوارع رجالا ونساء يتكئ بعضهم على بعض وهم يتمايلون تمايل الشجرة التي تكفأها الريح بسبب السكر الذي هم عليه بعد قضاء ليلة ليلة فساد ومجون. نسأل الله السلامة والعافية. والخمر كما تعلمون أم الخبائث، ما انتشرت في بلاد إلا أفسدت الرجال والنساء. العاشر ظهور المعازف، فكما قال بعضهم الغناء رقية الزنا أو بريد الزنا ورقية اللواط. وضرب ابن القيم مثلا ببعض الطيور، قال ربما أتى ذكر الحمام إلى أنثى الحمام فتمتنع عليه، فإذا قام يغنيها ويعطيها شيء من الأصوات، وإذا بها تميل إليه بطبيعتها. وهكذا الغناء إذا وجد في مكان ظهر فيه الفساد، لا سيما الغناء الذي يصاحبه وصف الخدود والقدود وغير ذلك من الشر العريض، نسأل الله السلامة. الحادي عشر كثرة وسائل التواصل الاجتماعي في هذا الزمان، بدءا بالفيسبوك وهكذا الواتساب والتويتر والتليجرام وسناب شات والتانجو والإيمو وغير ذلك من وسائل الشر، فإنها يسهل بها الوصول إلى المرأة والوصول إلى الرجل، ثم بعد ذلك يدخل الشيطان ويقع الفساد والعصيان، نسأل الله السلامة والعافية. الثاني عشر الفراغ، فمن أعظم أسباب ظهور الفواحش الفراغ في الرجال والنساء، ولو شغل الرجال بما يعنيهم من طلب العلم وطلب معالي الأمور من طاعة الله وغير ذلك، وشغلت النساء بما يعنيهن لقل الشر. ولكن كما قيل إن الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. الثالث عشر ظهور الجهل، فإن الجهل إذا ظهر في أناس ظهر جميع أنواع الشر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس وأبي موسى إن بين يدي الساعة أيام يرفع فيها العلم ويظهر فيها الجهل، فإذا حصل هذا ما الذي يحصل؟ ويشرب فيها الخمر ويفشو فيها الزنا، فالجهل سبب لكل شر، الجهل برب العالمين والجهل بدين رب العالمين والجهل في الأخلاق الذي هو السفه. الرابع عشر كثرة النساء، فقد كثرت النساء وقل الأزواج، وعند ذلك يقع الشر، لأنه لا سبيل لعفة المرأة مثل زوجها ولا سبيل لعفة الرجل مثل زوجته. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر وغيره يقول إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله فإن معها مثل الذي معها، وفي رواية فإن ذلك يذهب ما في نفسه. الخامس عشر غلاء المهور، وهذا من أعظم أسباب الشر والفساد. فلما غلت المهور لم يستطع الشباب على تزويج أنفسهم، فعند ذلك لجأوا إلى وسيلة أخرى وهي تعدي حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. السادس عشر عدم حفظ الفروج، فإن الله عز وجل يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فبعض الناس لا يحفظ فرجه، ربما يستخدم بعض العادات السيئة ويكون فيها جر له إلى الفساد العريض، نسأل الله السلامة والعافية. السابع عشر عدم وجود المحرم عند سفر النساء وعند دخول الرجال عليهن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله رأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. وذكر ابن حزم في كتابه طوق الحمامة بأن خمس نساء كنا قد عزمنا على التنسك والتعبد ولا رغبة لهن في الرجال، فكان منهن الحج إلى بيت الله الحرام، فلما رجعنا من الحج وكنا في السفينة كان يأتيهن بعض القباطين يأتي عليهن كل ليلة على واحدة حتى انتهى منهن جميعا. فقالت المخبرة ذكرت لك ذلك لتعلم أنه لا أمان على النساء، وقالت وأستغفر الله. ذكر القصة ابن حزم في كتابه بسندها. فالمرأة بحاجة إلى محرم يحوطها يحرسها. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه الرجل فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وامرأتي خرجت الحج، قال اخرج مع امرأتك، مع أنه قد عزم على الجهاد. الثامن عشر ضعف الغيرة في الرجال والنساء، والناس في الغيرة أقسام، منهم من غيرته مذمومة ربما يشك في امرأته أو يشك في من إليه من النساء حتى يؤدي إلى فسادها بهذه الغيرة، لأن بعض النساء ومن إليها قد لا يكون له بعد إلى مثل هذه الأمور، فإذا ما جعل الرجل يشك فيها ولعلك كذا ولعلك كذا وإذا به يدله على الطريق. والأمر الثاني الغيرة المحمودة، وهي أن الإنسان يحرص ألا يوقع من تحته من النساء في أسباب الشر فيأمرها بالحجاب ولا تخرج إلا بإذن، وإذا أرادت مكان خرج معها وأخرج معها من يرعاها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع سعد بن عبادة يقول يا رسول الله والله لو وجدت مع امرأتي رجلا لضربته بالسيف غير مصفح، قال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ لا أنا أغير والله أغير. حديث الصحيح في حديث ابن مسعود ومن أجل غيرته حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فالغيرة المحمودة سبب للسلامة من الشر، وعدم الغيرة سبب للوقيعة في الشر، والغيرة الزائدة سبب للوقيعة في الشر. وتعجب حين يرسل بعضهم ابنته إلى الجامعة تسكن في سكن الجامعة وربما من دولة إلى أخرى ويقول أنا ابنتي رجال، نقول أنت ديوث، وإلا ما هناك امرأة رجال أبدا، ما هناك امرأة رجال، المرأة أمام الرجل ضعيفة. ولعل بعضكم قد سمع بقصة سجاح مدعية النبوة والرسالة، فلما اجتمعت مع مسيلمة في الخيمة وإذا بها امرأة من النساء تمكنه من نفسها، فلما غضب قومها قالوا كيف نبي ليس لها مهر، فقال لا عليكم قد وضعت عليكم عنكم صلاة العشاء وصلاة الفجر من أجل زواجي منها. الغيرة محمودة، لا يأمنن على النساء أخ أخا، ما في الرجال على النساء أمين. كان بعض السلف يقول لو تأمنوني على ملء البيت ذهبا لوجدت نفسي عليه أمينة، وإذا أمنتموني على جارية سوداء لم أجد نفسي عليها أمينة. فالإنسان ضعيف، وكما كنا نسمع من شيخنا يحيى حفظه الله ذلك المثل لكل ساقطة لاقطة، فمهما كان لابد من الغيرة ووجود المحرم مع المرأة في سفرها وخروجها وذهابها لضعف الإيمان وقلة العقول وكثرة الفساد. هذه 18 مسألة استحضرناها بحمد الله قوم دون إعداد، فنسأل الله عز وجل أن يجعل فيها نفعا في هذا الباب والتصدي له، والله المستعان. نقول المسألة 19 ضعف اللجوء إلى الله عز وجل في حفظ الفرج والقلب، فإن كثير من الناس لا يلجأ إلى الله وهو مخلوق ضعيف. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس لما جاءه ذلك الرجل قال يا رسول الله ذلي في الزنا، قال أتحبه لأمك؟ قال لا، قال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. الحديث قال في آخره اللهم حصن طهر قلبه وحصن فرجه. فالدعاء من أسباب السلامة من الشر ومنه الزنا. 20 وهي المأخوذة من هذا الحديث أن الإنسان يحب لغيره ما يحب لنفسه، كما أنه يحب ألا تنتهك محارمه فينبغي له ألا ينتهك محارم الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدي إلى الناس الذي يحب أن يؤدى إليه. وهذا باب النقد، هذا باب إذا تكلم عنه العلماء قالوا باب نقد لا نسيئة. إن الزنا دين إذا قدمته كان الجزاء في أهل بيتك فاعلمي. قال آخر من يزني يزنى ولو بجواره، إن كنت يا هذا لبيب فافهمي. فالإنسان يتقي الله عز وجل كما يحب أن تراعى محارمه أن يراعي محارم الناس. وهذه والله جريمة أصبحت منتشرة في كثير من بلدان المسلمين. نستطيع أن نقول 21 هناك زنا يعني قد صوغوه، وهو ما يسمى بالزواج الأبيض أو بزواج الصداقة أو الزواج فريند أو زواج التيسير أو غير ذلك من الزيجات. فهذه أيضا فتحت الباب على مصراعيه لهذه الجريمة، فينبغي أن لا يكون الزواج إلا بولي. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا زواج إلا بولي. فوجود علماء السوء أيضا من أسباب هذا الشر. ولو رأيتم العريفي ذاك الأخواني الخبيث لما ذهب إلى السودان كيف ينشط الشباب والشابات على هذا الشر، جمعهم في قاعة واحدة: من منكم يصافح نساء أكثر؟ وكيف تتم المصافحة؟ وكيف من هذا الباب؟ ويسوقون لهم الباطل، بدل أن ينكر عليهم الاختلاط وينهى عن مثل هذا المنكر ولا يدخل بينهم، وإذا به يحضر ويمجد ذلك الشر وذلك البلاء. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. وهناك أسباب كثيرة لو أردنا التفصيل، ولكن الوقت قد ذهب علينا ويكفينا في هذا اليوم هذا الدرس. فنسأل الله عز وجل أن يجعل فيه بركة للتذكير بشؤم هذه المعصية، شؤم هذه المعصية. والله لا أكره عند الإنسان بعد الشرك من هذه المعصية ومعصية الوالد، أسوأ المعاصي التي يعصى الله عز وجل بها. هذه يدخل فيها، تختلط بها الأنساب وما يلحق ذلك، وذلك انتكاس للفطرة السليمة، فطرة الإنسان، ويخرج بل من فطرة الحيوان. أصحاب اللوطية خرجوا حتى من فطرة الحيوان. وقد رأيتم مؤتمر الشواذ قبل أيام في تركيا، مؤتمر للشواذ، وكأنهم في منى لكثرتهم، رجال ونساء بأعلامهم الدالة على الشر العريض، نسأل الله السلامة.
22 المجالسة. ولهذا قال الله عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فمجالسة الأشرار من الزناة والزواني يؤدي إلى انتشار هذا الضرر وهذا المرض الخطير. 23 المكر بالإسلام. وهذا الأمر تقوم به المنظمات الماسونية والمنظمات الديمقراطية والمنظمات الحداثية والعلمانية وما إليها، لأنهم يعلمون علما يقينيا أنهم لن يدخلوا على المسلمين بمثل المرأة. ولذلك تجد أن دعاتهم ينادون إلى حريتها ويريدون بها الحرية المطلقة التي تحررها من عفتها ومن حجابها ومن دينها واستقامتها. وربما بعثوا لها من أبناء جنسها من يزين لها هذا الشر، كما فعلوا في مصر لما قامت زينب الشعراوي بنزع الحجاب وإحراقه في ميدان التحرير. وهكذا ما تقوم به في هذه الأيام توكل كرمان الماسونية الأخوانية التي تدعو إلى تحرر المرأة، وتدعو إلى حكومة علمانية في البلاد اليمنية. 24 العقيدة الفاسدة. وأشهر من تزيى بهذا الأمر الرافضة والباطنية. أما الرافضة في باب الفروج فلا تسأل عنهم، لأن الزنا عندهم منتشر انتشارا عظيما لأمرين: الأمر الأول اعتقادهم أن المهدي المزعوم الذي في السرداب لا يخرج إلا بكثرة الفساد، فلذلك هم ساعون في نشر الفساد من أجل أن يخرج مهديهم المزعوم. الأمر الثاني أنهم يرون زواج المتعة، ومعلوم أنه حرام، حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، تواترت الأحاديث بذلك، حتى قال عمر كذلك ابن الزبير وغيرهم: لا يؤتى بأحد تزوج زواج المتعة إلا رمي بالحجارة، بمعنى أنه زنا صريح، وأن حد الزاني المحصن أن يرجم بالحجارة حتى الموت. فمذهب الرافضة في باب الفروج مذهب واسع، حتى أنهم في إيران كما صرح حسين الميساوي في كتابه لله ثم للتاريخ أنهم يرون ما يسمى بإعارة الفروج وبغير ذلك من البلاء العظيم. وهكذا الحوثيون ظهر فيهم هذا الشر بما يسمى بالزينبيات، حتى لقد رأينا في أزمان حين كانت بيننا وبينهم حروب النساء معهم في متارسهم وفي رؤوس الجبال، وهذا أمر معلوم ولا يحتاج إلى سرد كثير أدلة. ومما يدل على أن فساد العقائد أيضاً سبب لهذا الشر ما عليه الحلولية والاتحادية، فحين زعموا أن أو زعموا القول بوحدة الوجود، وكذلك زعموا القول بالجبر، رأوا أن الزنا أمر غير منكور، كما سطر ابن القيم عليهم جملا في كتابه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل. وهكذا الباطنية مذهبهم في هذا الباب فسيح، حتى نظم في المنظومة المنسوبة إلى علي بن الفضل: أحل البنات مع الأمهات ومن فضله زاد حل الصبي، إذا الناس صاموا فكلي واشربي، وإذا صلوا فلا تتعبي، ولا تطلب الطوف عند الصفا ولا زورة القبر في يثربي، وما الخمر إلا مياه السماء، فحبذت وقدست من مذهبي، أليس الغراس لمن ربه ورباه في الزمن الأجدبي. وهم في هذا مقتدون بالمجوس الذين يرون زواج المحارم والعياذ بالله. ومما يدل على أن فساد العقائد سبب لانتشار هذا الشر وغيره ما جاء في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن الزواج كان على عهد الجاهلية على أربع أنحاء: الأول كزواج الناس اليوم، والثاني أن يكون للرجل زوجة فيرسلها إلى رجل من عظماء العرب فتبقى عنده حتى يظهر حملها، الثالث أن يكون للمرأة 10 أزواج لا تمتنع من أحد منهم، فإذا حملت ووضعت أرسلت إليهم ثم قالت لهم: قد علمتم ما كان منكم، وقد وضعت هذا الولد فهو لك يا فلان. لا يستطيع أن ينكر من ذلك شيئا. الرابع: أن تجعل المرأة على بيتها راية حمراء فلا يمنع من أرادها. الحديث في البخاري كما قلت لكم، وهذا دليل على أن فساد العقائد من أعظم أسباب فساد الأخلاق وفساد القيم. الأمر 25 وننتهي به في هذا المجلس: أننا في آخر الزمان، وآخر الزمان يكثر فيه الشر ويقل فيه الخير، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يتسافدون في الطرقات كتسافد الحمر، وذلك لقلة الدين والورع ولكثرة الشر وتسلط الشيطان على الناس، وأسباب هذا الشر كثيرة، لكن رأينا ذكر ما تقدم تتمة لدرس العصر. وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين، وإلى هنا صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.